الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. علمنا بالأمس أن المصنف رحمه الله ذكر 3 أبيات وفيها أخطاء عقدية كبيرة. الأول قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل، وإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. هذه الأبيات واقع فيها انتقاد، لأنه صار فيها على مذهب الجبرية الذين ضلوا في هذا الباب، باب القدر. فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وأيضا قوله نعم، قال: فصل في الكلام على الرزق. من أسماء الله عز وجل الرزاق والرازق، والرزق هو العطاء، ويريد من الكلام في هذا الموطن أن يرد على أهل البدع. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق عباده المؤمنين والكافرين، ويرزق الدواب في جحورها، والحيوان في غاباته، والأسماك في بحارها، ثم إن الرزق منه حلال ومنه حرام. فالحلال ما أباح الله عز وجل الانتفاع به، والحرام ما منع الله عز وجل الانتفاع به. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن الرزق كله من الله عز وجل، حلاله وحرامه، فهو المعطي وهو الخالق، إلا أنه تعبدنا بأكل الحلال ومنعنا من أكل الحرام. فمن أطاع الله عز وجل أكرمه، ومن عصى الله عز وجل أهانه. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. والمبتدعة في هذا الباب يخالفون، فيقولون: لو أن رجلا أكل من الربا منذ نشأته حتى الموت يعتبر ما أكل من رزق الله. يقولون: الذي يأكل الحرام ما أكل من رزق الله. وهذا قول يخالف الأدلة. ففي حديث عبد الله بن مسعود: فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فقولهم قول باطل يخالف أدلة القرآن والسنة، إلا أن المؤمن رزقه الله الحلال ووسع له فيه وبارك له فيه، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولا يجوز أن يحرم ما أحل الله عز وجل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالشاهد من سوق المصنف الآية في الأبيات في هذا الموطن للرد على المعتزلة ومن إليهم ممن يقول بأن الحرام ليس برزق، فهم بهذا القول يجعلون العبد هو رازق نفسه أو أن العبد عاش في رزق غير الله عز وجل. ونحن نعلم أن الله خالق العباد وأفعال العباد، خلق خيرها وشرها لحكمة أرادها، فهكذا الرزق جعل الله منه حراما وجعل منه حلالا لهذا المقصد. قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحلم عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. والرزق ما ينفع من الحلال الطيب، هذا رزق مبارك. ثم إن الرزق الطيب رزقان، رزق الأقوات وما يتعلق بها من الأموال، ورزق العلم والعمل والإيمان، وهذا أشرف الأنواع. قوله أو ضده أي ضد الحلال. أيضا الله عز وجل هو الذي أعطاه وأسداه، واعتقد هذا أيها المسلم أن الرزق حلاله وحرامه رزق، إلا أن الحلال مأذون فيه والحرام ممنوع، والناس في الممنوع والمأذون على قسمين في جميع الأمور. فحل عن المحال أي فتحول عن الاعتقاد الباطل المحال في هذا الباب الذي عليه أهل البدع، لأنه رازق كل الخلق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، بل كل حي فالله عز وجل رازقه. ولو تأملت المخلوقات وما فيها من العجائب وكيف سخر الله عز وجل لها الأرزاق لرأيت العجب العجاب من قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى، يرزق السمك على أنواعه التي لا نستطيع لها عدا، ويرزق الحيوان على أنواعه، ويرزق الناس، ويرزق الجن، ويرزق كل مخلوق. بل إن بعض الحيوان تعجب من عيشه في أماكن لا شيء فيها وهو مرزوق. قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، من ليس له رزق يموت. إذا استوفى المخلوق رزقه مات، فإذن ما من حي إلا وهو مرزوق. حتى في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل الرزق الحلال الطيب، وأن يسلك سبل الرزق الحلال الطيب، ويبتعد عن الحرام. وقد تكلمت عن بعض أسباب الرزق في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، إلا أن المقصود بالمسألة هنا الرد على المعتزلة. قال: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. وهذا أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل، ويزعمون أن من مات بحادث أو قتل أو نحو ذلك أنه لم يستوفي أجله، وهذا مخالف للعقل ومخالف للشرع. قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولما قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مضروبة. فالآجال مفروغ منها، ويكتب أجل الإنسان وهو في بطن أمه، بل قبل ذلك كتب الله الآجال والأرزاق. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء، إلا أن الذي يكتبه الملك ويتعلق بعلم الملك يكتبه إذا كمل خلق الإنسان 4 أشهر في بطن أمه، فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فهؤلاء الآن يخالفون المعقول. فلو أن طفل مات بخنق أمه، ماتت انقلبت عليه ثم انخنق ومات، عندهم هذا خرم أجل وليس بأجل، داسته سيارة هذا خرم أجل وليس بأجل، قتله صاحبه هذا خرم أجل وليس بأجل. إذن يلزم على هذا القول أنه لا يقسم ميراثه، ولا يجوز لزوجته أن تتزوج إذا لم نثبت له الموت والأجل، يلزمهم هذه الإلزامات. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره، يموت أو غير البشر أيضا، فبالقضاء والقدر، أي الله عز وجل هو الذي قضى ذلك وقدره وانتهى أجله. والقضاء هو المقضي الذي قضاه الله، والقدر هو تقدير الله عز وجل. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، يعني لم يمت حتى استوفى رزقه كاملا، ولم يمت حتى استوفى أجله كاملا. فدع أهل الضلال والخطل، هذا الذي يجب أن يعتقد، ويترك أهل الضلال وأهل الخطل، يتركون حالا واعتقادا وفعلا، فلا يجالسون ولا يناظرون ولا يؤخذ منهم علم ولا تؤخذ منهم عقيدة لشدة فتنتهم في هذا الدين. وانظر، لولا أن العلماء ينقلون مثل هذه الأقوال ويسطرونها لعجب الإنسان أن يجد مثل هذه الأقوال. ربما لو نظرت إلى عامي يتعجب من هذه الأقوال عند أن يقال له: هذا ما هو رزق، لو مكث دهره يأكل الحرام ثم مات ما رزقه الله. يعني كلام قبيح جدا. فإن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، فمن أراد الله إكرامه وفقه للخير، ومن أراد الله خذلانه تركه والشر، وهكذا الرزق. هذه الأمور، من أراد الله عز وجل إكرامه رزقه الحلال الطيب ويسر له أسبابه بسبب ما علم الله من هداية العبد وسير العبد في هذا الباب، اتخاذه الأسباب الشرعية، ومن علم الله منه غير ذلك تركه. قال الباب الثالث في الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك، يريد بالأحكام والإيمان ما يتعلق بما أوجب الله عز وجل على العباد. فالأحكام منها شرعية ومنها وضعية، والأحكام الشرعية هي الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح، والوضعية الصحيح والفاسد. فمن فعل الأمر على الوجه الذي شرعه الله عز وجل ففعله صحيح، ومن فعله على غير ذلك فهو فاسد. وكذلك الأحكام التكليفية التي هي الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، يلتزمها العبد على الوجه الذي جاءت به. قال: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. قوله وواجب، الواجب هو طلب الفعل على وجه الإلزام، فما أمر الله به ملزما به ففعله واجب، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ملزما به ففعله واجب. وأوجب الواجبات هو إفراد الله بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله رسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وواجب على العباد طر، أي جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك، أن يعبدوه، أن يتقربوا إليه بالطاعات ويتذللوا بذلك. والعبادة هي التذلل والخضوع مع المحبة والتعظيم، وقد عرفها شيخ الإسلام بتعريف جامع مانع: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فهذا اسم جامع لمعاني العبادة. والعبادة منها الواجب كالتوحيد، الواجب الذي تركه يخرج من الإسلام كالتوحيد والصلاة، ومنها الواجب الذي تركه لا يخرج من الإسلام ولكن صاحبه يلحقه الإثم كالصيام والزكاة من منعها بخلاً، والصيام من تركه غير جاحد، وهكذا الحج، فصاحبه يأثم ولا يكفر إلا إذا أنكر وجوبه. ومنها المستحبات، العبادة منها المستحبات كصلاة الضحى وقيام الليل والأذكار وغير ذلك. وكذلك فعل الطاعة عبادة، أي طاعة، وترك المعصية عبادة إذا تركها من جراء الله عز وجل. قال: وواجب على العباد طر، على جميع الناس المكلفين من الجن والإنس، أن يعبدوه، أن يعبدوا الله عز وجل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا طاعة أي التزاما لأمره وابتعادا عن نهيه وزجره وبرا تقربا إليه بهذا العمل الصالح. والبر هو الطاعات هذا إذا جمع مع التقوى البر هو فعل الطاعات وإذا أفرد فالمراد به فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويفعل الفعل الذي به أمر هذا قوله واجب أن يفعل الفعل الذي به أمر الوجوب بحسبه يعني يجب عليهم التزام المأمور وترك المحظور لكن المأمور منه الواجب ومنه المستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهكذا معنى قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته أن يتقي الله أن يتقي العبد ربه ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتما ويترك الذي عنه زجر يعني الأخذ فعل الواجب واجب وترك المحرم كذلك واجب لما تقدم من الحديث. قال فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم يعني أنه قد تكلم إشارة عن بعض مسائل القضاء والقدر وهنا أيضا يضيف إليها بعض ما يحتاج إلى إضافة. والقضاء والقدر بينهما عموم وخصوص. فالقضاء قد يطلق على القدر والقدر قد يطلق ويراد به القضاء وقد يفرق بينهما بأن القدر ما قدره الله أزلا وأبدا والقضاء هو الواقع. قال وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. يقول كل ما قدر الله عز وجل وقضاه فواقع حتما كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وكما قال الله عز وجل ماذا الآية التي فيها من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أي أن الله عز وجل قد قدر ما يقع من العباد من قبل أن يخلقها إن ذلك على الله يسير. قد تقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. فما قدره الله عز وجل وقضاه وكتبه لا بد أن يقع فواقع حتما كما قضاه وهذا هو القدر الكوني لا يمكن أن يتخلف بحال ولو اجتمع من بأقطارها. أما التقدير الشرعي والقضاء الشرعي فهو عائد إلى مشيئة الله عز وجل إن شاء وقع وإن شاء لم يقع وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي. ليس الواجب عليك أن ترضى بكل مقضي. المقضي منه شرعي فهذا يجب الرضا به مطلقا ومنه غير شرعي ومنه ما هو مصائب ونحو ذلك فلا يجب عليك أن ترضى بكل مقضي بل إن الرضا ببعض المقضيات كفر فمن رضي بالكفر كفر ومن رضي بالحرام أثم، ومن رضي بالحلال أجر، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي بالنظر إلى فعل الله عز وجل يرضى بفعل الله عز وجل، لأن الله عز وجل أفعاله على مقتضى حكمته فعال لما يريد، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، كما في حديث علي بن أبي طالب: والشر ليس إليك. قال: لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، أي فعل الله عز وجل يرضى به لأنه على مقتضى حكمته وكماله وعلمه، وذاك من فعل الذي تقال، المقضي من فعل الإنسان المخلوق، فإن كان المقضي طاعة لله عز وجل فيرضى به، وإن كان المقضي معصية لله عز وجل فيجب التوبة منه وعدم الرضا به، وإن كان المقضي من المصائب التي تنزل بالإنسان فالصبر أولى في حقه، لأن الصبر سبب للأجور العظيمة. هذا كلام مختصر على هذه الثلاثة الأبواب التي قرأناها اليوم، ونسأل الله عز وجل النفع، والحمد لله رب العالمين.